إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله وفي استطرادنا في ذكر فضائل الأعمال مما ينبغي أن يحرص عليه أهل الصيام، ما كان من أمر ترك الحرام سواء كان قولا أو فعلا، إذ أن ذلك مما ينافي فرضية الصيام لعلكم تتقون. وإن مما أحب أن أذكره في هذا المقام من أن العلماء كثيرا ما يذكرون في هذه المسألة وتحت هذا الباب من الأمور المحرمة التي ينبغي على الصائمين والصائمات اجتنابها، ما يكون من آفات اللسان، وذلك لأن آفات اللسان إخواني في الله من الأمور التي تخفى على كثير من الناس، يتعاطاها الواحد منا تحت عدة مظلات ويراها أن لا شيء فيها، أو يرى أن فيها شيئا لكنه ميسور ليس بالأمر الجلل ولا بالأمر العظيم. حتى قال ذاك الصحابي: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فمن الناس من يجد أن الكلام من الأمور السهلة التي لا عتب على صاحبها إن تكلم بذا أو تكلم بذا، ولهذا فإن العلماء في مسألة ترك الحرام وخاصة في رمضان وفي حق أهل الصيام كثيرا ما يكرسونه في قضية آفات اللسان، وخصوصا في مسألتي الكذب والغيبة، في مسألتي الكذب والغيبة، فهما يدخلان في قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور. وقول الزور كما مر معنا في درس أمس، وكل قول محرم، ويدخل في الأولوية الكذب والغيبة. وقد أشار العلماء إلى هاتين الآفتين، فقال مجاهد رحمه الله: من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب، من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب، اجتنبها حتى يسلم لك صومك فلا يخدشه ولا ينقصه شيء. وقال عبيدة السلماني رحمه الله تعالى: اتقوا المفطرين الغيبة والكذب، هما قرناء، اتقوا المفطرين الغيبة والكذب. وقوله رحمه الله تعالى: اتقوا المفطرين، نعم هذا مذهب سار عليه جماعة من الفقهاء في أنهم يفطرون الصائم بالكذب والغيبة، وقد مر معنا في درس أمس الإشارة إلى هذا المذهب، قول من يذهب إلى أن المعاصي تبطل الصيام، وعلى رأس المعاصي الكذب والغيبة. قال رجاء بن أبي سلمة رحمه الله قال: قلت لمجاهد: الغيبة تنقض الوضوء؟ الغيبة تنقض الوضوء؟ قال: نعم وتفطر الصائم. قال: نعم وتفطر الصائم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: إذا اغتاب الصائم فقد أفطر، إذا اغتاب الصائم فقد أفطر. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم، الكذب يفطر الصائم. فالنقولات في هذا الباب كثيرة عن سلفنا في تشديدهم في مسألتي الكذب والغيبة. ذكر أهل التاريخ عن قاضي وهو الحسن بن وهب الجمحي قاضي مكة حكى عن نفسه أنه وقع في شخص، أي تكلم عليه بكلام شديد سبا وشتما، فكان مما قاله في هذا الرجل أن قال عنه مخنث، كلمة عظيمة. قال فلما صليت الظهر وقع في قلبي شيء من عظيم الكلمة الذي قلتها في الرجل، قال فذهبت للحسن البصري رحمه الله لاستفتيه عن الكلمة وعن أثرها، فقاله الحسن رحمه الله تعالى تعيد الوضوء والصلاة والصوم، تعيد الوضوء والصلاة والصوم. فالشاهد إخواني في الله، فنحن أمام مذهب من الفقهاء ومن الأئمة الأجلاء ممن يعظمون أمر الغيبة والكذب حتى جعلوها في مصافي المفطرات، وأن من تلبس بها في أيام صومه فقد أفطر. وهذا المذهب إخواني في الله على كل حال استدلوا بأدلة، إما أنها أدلة صريحة لكنها غير صحيحة، أدلة صريحة لكنها غير صحيحة، كاستدلالهم بحديث رسول الله خمس يفطرن الصائم: الغيبة والكذبة والنميمة إلى آخره، وهذا حديث لا يصح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وهذا حديث باطل لا يحتج به، هذا حديث باطل لا يحتج به. أو أن هؤلاء ممن ذهبوا إلى تفطير الصائمين بالغيبة والكذب استدلوا بأحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، كحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال العلماء نعم هذا الحديث صحيح، لكن ليس معنى أن القول المحرم يبطل الصوم، وإنما يبطل الثواب والأجر. هذا الحديث مراده أن المعاصي والأخطاء والأقوال المحرمة والأفعال المحرمة تؤثر على الصائم من حيث الأجر والثواب، لا من حيث بطلان ونقضان العمل لا. ومن هنا ذهب جماعة، وهذا مذهب جماهير العلماء، على أن الغيبة والنميمة تؤثر في صيام الصائمين ولا تبطل، وقد ادعى ابن الوزير رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، ادعى ابن الوزير رحمه الله الإجماع على ذلك، فقال وقد اتفقوا على أن الغيبة والكذبة يكرهان للصائم، ومعنى يكرهان أي كراهة التحريم ولا يفطرانه، وهذا هو الصحيح، فإن الغيبة والكذب ما تبطل لكنها تخدش وتضعف من ثواب وأجر الصوم. ورحمة الله ورحم الله الإمام أحمد حيث قال لو أن الغيبة تفطر لم يبق لنا صوم، رحمة الله عليه من تواضعه، لو أن الغيبة تفطر لم يبق لنا صوم، هذا صحيح، لو أن قلنا أن الغيبة تفطر الصائمين لكان جلنا ممن قد أفطر لكثرة ما يقع من ولوغنا في أعراض بعضنا، والله المستعان. فالشاهد إخواني في الله من خلال ما سمعتموه وهو تتم لموضوع أمس من أن المعاصي والذنوب تؤثر في الصائمين، اجعل على رأس القائمة ما يكون من الكذب وما يكون من الغيبة، أعرها اهتماما واعلم أن لها أثرا عظيما في تأثير السلبي على صومك، ومن ثم على قراءتك وعلى قيامك وعلى سائر أعمالك. وهنا إخواني في الله أحب أن أنبه وأنوه على مسائل. المسألة الأولى في مسألة الغيبة وما كان من معناها من آفات اللسان إلى غير ذلكم، أن الحرمة والتحريم يقع في حق من؟ يقع في حق المتكلم الناطق اللافظ المتلفظ بالغيبة، وكذلك يدخل في التحريم المستمع لها، المستمع لها، المنصت، المقر، الذي قد انشرح صدره لهذه الغيبة التي تذكر له. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قال: اعلم أن الغيبة كما تحرم على قائلها فهي كذلك تحرم على سامعها. أن الغيبة كما تحرم على قائلها فهي كذلك تحمل، كما تحمل على سامعها، تحرم على سامعها المقر لها. لأننا إخواني في الله أحيانا في بعض المجالس تجلس في أيام صومك، فتجد من الناس من لربما يتكلم في عرض ذا وفي عرض ذا، وأنت تقول: أنا والله ما لي علي، ما لي دخل، أنا الحمد لله لساني جعلته على الصمت، ما أتكلم في عرض أحد ولا تناولت أحد بأذى، لكن فلان الله يهديه. وأنت في مجلس تستمع إليه وتنصت إليه، هنا يا عبد الله استماعك للغيبة أنت شريك فيها، أنت مشارك فيها، كما عبر بذلك الإمام النووي. وقال عمرو بن عتبة رحمه الله تعالى لمولى له، قال لمولى له، قال: نزه أسماعك عن الخنا، نزه أسماعك عن الخنا كما تنزه لسانك عن النطق به، فإن السامع شريك القائل. قال رحمه الله: نزه أسماعك عن الخنا. الخنا كل كلام بذيء، فاحش، غيبة، نميمة إلى غير ذلكم، سب، شتم، لعن. نزه سمعك، حاولك لا تستمع. قال: كما تنزه لسانك عن التلفظ به، كما أنك ما تحب أنك تنطق بالحرام كذلك لا تستمع للحرام. ثم نبه على هذه الفائدة فقال: إن السامع شريك القائل، شارك له، مشارك له. وفي هذا تنبيه إخواني في الله إلى عظيمة، إلى عظيم مسائل المجالسة والمجالس. فإذا رأيت يا عبد الله أنك في مجلس ما ابتليت بالخوض في الأعراض والكلام على فلان وعلى فلانة، حين يا عبد الله اعلم أن إقرارك منك لهذا الكلام يدخلك في الإثم. فأنت بين أمور: إما أنك تغير الموضوع، وأفضل من ذلك أن تسكت القائل، واتق الله يا عبد الله، اتق الله، ما ينبغي، نحن في رمضان واسكت، لا تشغلنا بفلان ولا بأعراض الناس، يكفينا عيوبنا في أنفسنا، تسكته، أو أنك تغير الموضوع، أو أنك تقوم فارق المجلس، لأن ذلك سيعود سلبا يا عبد الله إلى صومك. فهذا التنبيه الأول إخواني في الله في مسألة الغيبة، في أنك لا تكون مستمعا له، لا تكون مستمعا له. كذلك مما أنبه عليه في مسألة الغيبة والنميمة إخواني في الله، أن الإنسان من خلال ما ذكر يحرص على أنه يتحفظ، لأن هذا محسوب عليك، كلامك محسوب، سماعك محسوب. إذا كنت بهذه الحالة وأنت حالك في رمضان كحال الذي احتضن كنز، أجر عظيم جدا، وهذا الكنز على حسب ما يكون من احتكاكك بالناس سيخرج منه المجوهرات، ويخرج منه الذهب، وتسقط منه الدنانير. إذا ما الذي عليك؟ احتفظ، احتفظ بمال، بهذا المال قدر الإمكان. ولهذا قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، قال: إذا كنت صائما فتحفظ ما استطعت، إذا كنت صائما فتحفظ ما استطعت، قدر الإمكان حافظ على صومك، حافظ محافظة بحيث لا يتفلت منه شيء، والمحافظة على الصيام يكون بالمحافظة على سمعك وعلى لسانك وعلى أذنك وعلى حركاتك وعلى سكناتك وعلى ذهابك وعلى إيابك، كل شيء محسوب عندك بحساب، كما قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. ومن صور الحفظ إخواني في الله أنك لا تعاشر الناس بكثرة، قلل معاشرة الناس، وخاصة وأنت في مثل هذه العبادة الجليلة مع عبادة الصيام، الجلسات السمرات الشلات هذه قللها، لأن هذه الخلطة بها يقع آفات اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء والاستهتار إلى غير ذلك من البلاء. فكلما قللت من مخالطة الناس خف عنك هذه التبعات. وانظر إلى الراوي، وهو راوي هذا الأثر، وهو طليق بن قيس رحمه الله تعالى، الذي روى عن أبي ذر الغفاري أنه قال: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. قال الرواة: كان ابن قيس رحمه الله إذا صام دخل بيته فما خرج إلا للصلاة. فهم هذا هو الحفظ، أنه ما يخالط أحد من خلق الله، فقط كما يقال عندنا: من البيت إلى المسجد، من المسجد إلى البيت، إذا كان في يوم صومه. لماذا؟ كل ذلك من تحفظه لثواب الصيام ألا يتفلت منه. تبقى يا عبد الله حبيس بيتك وليسعك بيتك، كما قال عليه الصلاة والسلام، وذلك بالإقلال من معاشرة الناس إلا بالمعروف، إلا إذا كان من قراءة القرآن، من مجالس العلم، من النصيحة، من إرشاد، من تعليم، من شفاعة، من ذكر لله مع خلق الله، كل ذلك مما أجازه الشرع. أما قيل وقال أقلل يا عبد الله قدر الإمكان، فإن هذا من التحفظ ولو أن تجلس في بيتك ثم تخرج إلى الصلاة. أو من صور التحفظ أيضا أنك تمكث في المسجد، أمكث فيه، فإنها من خيرة البقاع. قال أبو المتوكل الناجي رحمه الله قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأصحابه، كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد، قالوا: نحفظ صيامنا. الحفظ، لأن في المساجد ما يبقى أحد قيل وقال، وإنما يبقى منشغل بالقرآن، منشغل بذكر الله، منشغل بالصلاة، منشغل بمجالس العلم، منشغل بالنوافل بالطاعات، فيكون حافظ لصومه. قال أبو المتوكل: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد، قالوا: نحفظ صيامنا. كل ذلك تحرزا من عدم خلطة الناس. فاحفظ يا عبد الله هذا الصيام بما رأيت من فعل السلف، وذلك بكف اللسان عن الاسترسال بالكلام، وخاصة في أمر الغيبة والكذب والنميمة، فإن لها شؤم على سائر الأعمال، وخاصة على الصيام والقيام وعلى قراءة القرآن. ثالثا مما أحب أن أنبه عليه وأختم به المقام إخواني في الله، أن التحذير من الغيبة والنميمة لما جاء من كلام السلف لعظيم البلية بهما، وليس هذا خاص بهما، بل يدخل في ذلك كل أنواع الأذى، كل أنواع الأذى، فإن ذلك يؤثر سلبا على صيامنا وأعمالنا. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار. أين صلاتها؟ أين صيامها؟ لم ينفعها شيء مع ما كان من أذيتها لعباد الله. فاحذر يا عبد الله من أذية المسلم والمسلمة بالغيبة، بالنميمة، بالاستهزاء، بالاستهتار، بالتطاول، بالاعتداء، فكل ذلك مما لا ينبغي على الدوام، وخاصة ونحن في هذا الشهر المفضال. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.